إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما أكرم الله رب العالمين به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الذي يمكن أن تسميه المعجزة الاجتماعية. وكان المصلحون وما زالوا، ومن أرسلهم الله رب العالمين من الأنبياء والمرسلين، كل أولئك حاولوا أن يذيبوا الفوارق بين الطبقات، وأن يتعامل الناس على أساس متين بعيد عن عصبية الجنس وعصبية اللون وعصبية الانتماء الضيق، فلم يبلغ أحد من ذلك ما بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن دين الإسلام العظيم قد سوى الله رب العالمين به بين الخلائق، وجمع الله رب العالمين به قلوب الأناسي، فليس لأحد على أحد فضل، ولا يرتفع أحد فوق أحد بشيء إلا ما كان بسبب إلى الله جل وعلا، وبحظ متين وسهم وافر في دين الإسلام العظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه الأعرابي من جوف البادية، فيشهد بين يديه أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا هو مساو للقرشي صليبة، ولصاحب المجد والسؤدد بلا فارق، والكل في دين الإسلام سواسية كدين المشطي، فكلي بربك، وهذا التاريخ تحت عينيك ممتدة صحائفه، قل لي بربك متى تحقق مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنستدل بالاستدلال المعكوس. قبيلة باهلة وقبيلة مزينة وسلول، هذه القبائل من القبائل التي لم يكن لها من كبير شرف في الجاهلية، وكان الرجل يأنف إذا ما انتسب في محفل أن يقول أنا من باهلة أو أنا من سلول، فهي في قاع السلم الاجتماعي. فلما جاء الإسلام وسوى الله رب العالمين بالعبودية والسجود بين الأنام، أصبحت أمثال هذه الأمور مما لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه. ولم يمنع الانتساب لقبيلة كقبيلة باهلة، هي من أحط القبائل عند العرب، أن يخرج منها قائد يفتح الله رب العالمين عليه الفتوح، وينشر الله رب العالمين به الإسلام برايات خفاقات حتى ضرب الجزية على أهل الصين، على أهل الصين. قتيبة ابن مسلم الباهلي من قبيلة باهلة، وليست بقبيلة من قبائل الشرف والمجد، وإنما هي قبيلة منحطة على مقياس العرب في زمان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه في العصر الأموي خفقت الرايات وعلت كلمة التوحيد، وصارت الجحافل تترى من أجل فتح البلاد لتحرير العباد، من أجل أن يشهد الكل أنه لا إله إلا الله. وهذا القائد العظيم من قواد الإسلام وقف يوما يحاور أعرابيا جاء من جوف الصحراء، فقال له: أترغب أن يكون لك مال وفير وجاه عريض وأنك من باهلة؟ التي هو منها، التي منها هذا القائد قتيبة ابن مسلم من كبار قوات الإسلام العظيم. فقال: أكنت ترغب أن تكون ذا مال وفير وجاه عريض وأنك من باهلة؟ فقال غير متردد: اللهم لا. فقال: أكنت تحب أن تكون مكاني، يعني في القيادة والرئاسة والسؤدد والمجد والبطولة والفخار، وأنك باهلي؟ قال: غير متلعثم، اللهم لا. فقال: أتحب أن تكون من أهل الجنة وأنك من باهلة؟ فتفكر الرجل قليلا وقال: أما هذه فنعم، بشرط ألا يعرفني في الجنة أحد. لم يمنع الانتساب إلى هذه القبيلة أن يخرج منها قائد معدود في كبار قواد العالم على مدار تاريخ العالم، فروسية وبطولية وشرفا ومجدا وسؤددا. ومثل آخر نقترب منه شيئا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمانا، لما فتح الله رب العالمين على المسلمين أقطار الأرض واهتز عرش الروم تحت قيصره، ودخل الروم إلا قليلا في دين الله رب العالمين ومنهم متفكرون في هذا الدين، كان الغساسنة أولياء للروم، فكان الرومان يولون منهم أميرا في إثر أمير، وجبلة بن الأيهم هو آخر أمراء الغساسنة من قبل الروم. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا راودته نفسه على الإسلام فأسلم، وأسلم قومه. ملك له تاجه وصولجانه وله عرشه، فنقل في دين الله رب العالمين في زمان عمر الفاروق رضوان الله عليه. وأرسل جبلة إلى عمر أمير المؤمنين أنه أسلم ويريد أن يأتيه، وفرح عمر رضوان الله عليه، وفرح المسلمون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل إليه أن أقبل عليه. أخذ جبلة 500 من أهله فرسانا وساروا في موكب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما اقترب من المدينة وكان بظاهرها ألبسهم ثياب الوشي، ثياب الحرير مرصعة هي بالذهب والفضة سلوكا وقطعا، وأما هو فارتدى ثياب ملكه ووضع التاج على مفرقه وبه قرط مارية وكانت جدة له. ودخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الوضع، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من الدنيا ولا الدنيا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم الفتح دخل مكة متواضعا وقد انحنى على معرفة بغلته حتى مست لحيته الشريفة معرفة البغلة تواضعا لله رب العالمين وذلا صلى الله عليه وسلم. لم يبق في المدينة لما دخل جبلة وموكبه من أحد إلا خرج لينظر، حتى النساء وحتى الصبيان خرجوا جميعا ينظرون، وفرح به عمر فرحا كثيرا وكذا المسلمون، وظل هنالك يكرمه حتى جاء الموسم موسم الحج، فسار مع عمر رضوان الله عليه حاجا إلى بيت الله الحرام. جبلة ملك يطوف ببيت المليك الأعظم، فجاء رجل من فزارة في زحمة الطواف فوطئ إزار جبلة فحله، فالتفت إليه جبلة فضربه ضربة عنيفة فهشم أنفه، وذهب الرجل يستعدي على جبلة أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. يا أمير المؤمنين ضربني وهشم أنفي وهو ذا مهشم محطم، فاقتص لي منه يا أمير المؤمنين. وأرسل عمر رضوان الله عليه إلى جبلة فجاء فقال يا جبلة لما هشمت أنف أخي؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد وطئ إزاري في الطواف، ووالله لولا حرمة البيت لضربت الذي فيه عيناه. قال قد أقررت، فإما أن ترضيه وإما أن أقتص له منك. قال ما هذا أمير المؤمنين، أتقتص له مني وأنا ملك وهو سوقه؟ فقال يا جبلة إن الإسلام قد سوى بينكما، وهو ما قلت لك، إما أن ترضيه وإما أن أقتص له منك. فقال يا أمير المؤمنين والله لقد دخلت الإسلام رجاء أن أزداد عزا إلى عزي وشرفا إلى شرفي. قال عمر رضوان الله عليه دع عنك هذا، هو ما قلت لك. قال فأنظرني يا أمير المؤمنين. قال قد أنظرتك. فلما كان بالليل أخذ أهله ومن كان معه ثم خرجوا بجنح ظلام متلهم، فما زال يضرب في الأرض حتى لحق بقسطنطينية عند هرقل فتنصر. نسأل الله الثبات والعافية. في هذا الوسط، وهو كما ترى استدلال معكوس، لأننا نتحدث عن عصر كان الإسلام فيه قد انتشرت أنواره وعمت بركاته ودان له الخلق، ولكن هذه الآثار التي تروى وتحكى وهي ثابتة جدا تدل على أن القوم كانت بهم أنفة وكان عندهم شموخ، وما كان الواحد منهم يمكن أن يذل لأحد على ظهر الأرض أبدا. فلما جاء الإسلام العظيم حدثت المعجزة الاجتماعية، وهو لون من ألوان الإعجاز في هذا الدين قل من يلتفت إليه من المتكلمين والكاتبين، ولكنه أمر لا يكون إلا في دين الإسلام، فإن الإسلام سوى بين العبدان والأحرار في الحقوق والواجبات، وتبقى الفروق الفردية من عطاء ربك مما آتاه الله رب العالمين من اصطفى من عباده، ومن أراد لهم الكرامة من أوليائه، فذلك شأن غير منكور. وما سوى الإسلام لا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين من أوتي علما ومن رتع في جهل مظلم، ولا من آتاه الله رب العالمين جودا وكرما، ومن هو مقيم على بخل مظلم. فهذه أمور يرفع الله رب العالمين بها من يشاء، ولكن في الحقوق والواجبات
الأمر كما وصفت لك. والآن خذ إليك بأمور تترى وتتتابع. هذا عمر وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين يلبس ثيابه ليوم جمعة ويأخذ زينته للذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيمر ببيت العباس وهنالك ميزاب وهو أنبوب يكون على سطح البيت، فإذا ما جاء المطر فتجمع الماء جعله هذا الأنبوب بعيدا متجمعا بوسط الشارع، فلا يلحق ضرر لا بسطح المسجد ولا بجدرانه. ميزاب معهود، هنالك ميزاب للعباس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فمر عمر رضوان الله عليه بميزاب للعباس وقد ذبح للعباس فرخان، وجيء بالماء المشوب المخلوط بالدم فجعل عند الميزاب فنزل على عمر فأمر بقلع الميزاب ورجع إلى بيته فارتدى ثيابا نظيفة، ثم خرج فصلى بالمسلمين الجمعة، فجاءه العباس قال: يا أمير المؤمنين، والله إن الميزاب الذي أمرت بقلعه قد وضعه في موضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عباس، مر بي إليه. فلما كان هنالك عند الجدار عند البيت تحت الميزاب قال: عزمت عليك، يعني حلفت عليك بالله يا عباس، لتطأن على ظهري حتى تضع الميزاب في موضعه. وركع عمر رضوان الله عليه، وصعد العباس فوق ظهر أمير المؤمنين وأخذ يجعل الميزاب في موضعه. وأمر آخر يتأتى، وهؤلاء كما قلت لك قبل أن يكرمهم الله رب العالمين بدين الإسلام العظيم كانوا أشد الناس أنفا، لأن الله رب العالمين اختار تلك البقعة بعلمه وحكمته، واختار قريشا ولم تدل في تاريخها لمخلوق، وما كانت على قدم العبودية يوما في هذه الحياة، وما زالت النطفة الطاهرة تنتقل من الأصلاب إلى الأرحام حتى خرجت إلى النور وهي في النور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء لا يذلون إلا لخالقهم جل وعلا. وهذا عمر رضوان الله عليه نفسه يهنأ بعيرا له وهو من بعران الصدقة يطليه بالقطران لمرض مسه، وجاءت الوفود، وفي الوفود الأحنف بن قيس رحمة الله عليه وهو مضروب بحلمه المثل، فلما جاء الوفد وفيهم الأحنف وعمر قد أخذ عباءة فاعتجر بها أي اعتم بها في يوم قائض شديد الحر كأنه سعير كأنه أتون ملتهب، وهو يأخذ القطران الذي حمي عليه بالنار حتى سال يطلي البعير من أجل أن يبرئه الله رب العالمين بهذا السبب مما جاءه من مرض وهو من بعران الصدقة. لليتيم والمسكين والأرملة فيه حق. فلما جاء القوم وفيهم الأحنف وهو سيد قومه ومن هو مضروب به المثل في العرب من الحلم حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إلي يا أحنف أعن أمير المؤمنين في أمر هذا البعير، فإن للأرملة وللمسكين ولليتيم فيه حقا. فقال رجل: رحمك الله يا أمير المؤمنين وغفر له، فهلا كلفت عبدا من عبيد الصدقة حتى يطليه مكانك يا أمير المؤمنين؟ فقال: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف؟ وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف رضوان الله عليه؟ في لون من ألوان المراقبة النفسية والحراسة الذاتية للقلب أن يتخطفه مس من الشيطان، أو يحل به زيغ لا يقيمه على سبيل الرحيم الرحمن، في مراقبة نفسية يطلع عمر رضوان الله عليه على القوم على ظهره قربة عظيمة بها ماء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، هذا لا يليق بك. فقال: دع عنك ذا، أسكت، لقد رأيت الوفود تفيد علي فوجدت في نفسي لذلك نخوة فأردت أن أكسرها. وكان يوما على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخطب الناس، فإذا به فجأة يغير السياق: يا ابن الخطاب، لقد كنت ترعى الغنم على قراريط، وكنت ترعى الغنم للخطاب وكان قاسيا ويكلفك من الأمر ما لا تطيق. يا ابن الخطاب، كنت عميرا فسميت عمر. يا ابن الخطاب، كنت من أذل الخلق وأحقرهم. وأخذ يبكت نفسه وأخذ يحقر من ذاته، فلما فرغ عاد إلى سياق الخطبة مستقيما. فلما فرغ الناس من الصلاة أقبلوا عليه، قالوا: يا أمير المؤمنين، رأينا منك اليوم عجبا، فما ذاك؟ فقال: إني قد وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أذلها لله رب العالمين. هؤلاء لم يكونوا يذلون لأحد، ولكنهم كانوا يعرفون للرجال مقاديرها. جاء رجل إلى عمر رضوان الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنك في خلالك وفي صفاتك وفي شياتك وفي مناقبك فيما آتاك الله وحباك من خصال الخير ومن عناصر البر ومن سمات المعروف، لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رجل من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان قاعدا، قال: كذبت، بل أبو بكر أفضل منه. فقال عمر: كذبت وصدق، والله لقد كان أبو بكر، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وعمر أضل من بعير أهله. يعني أن أبا بكر سبق عمر بست سنوات في الإسلام، فيقول: والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وإن عمر لأضل من بعير أهله. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. ارتقي درجة أخرى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم يرويه أنس رضوان الله عليه، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمه أم سليم بنت ملحان، أخت أم حرام بنت ملحان. وأم سليم هي التي تزوجت أبا طلحة وجعلت إسلامه مهرها، فلا يعلم في الإسلام أحد كان أعظم مهرا منها رضوان الله عليه. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيل عندنا من القيلولة في وقت اشتداد الحر من النهار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. يقول: كان يقيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا، وكانت أم سليم تجعل له نطعا وهو شيء من جلد مدبوغ، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير العرق، فجاء يوما يقيل عندنا فاستنقع عرقه، يعني تجمع عرقه. فجاءت أم سليم فأخذت ما كان هنالك من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تسلته، وفي رواية تسلته، وهما فصيحتان، وتأخذ هذا العرق في قارورة لها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا عرقك أجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وثابت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أهل بيت يريدون معونته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زواج جارية لهم، فقال ما عندي الآن شيء ولكن فلتأتوا بعد حين، فجاءوا فلم يجدوا عنده شيئا، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلت لهم عرقه في قارورة لهم، فقال اجعلوها لجاريتكم طيبا، فأخذوا ذلك، فكان أهل ذلك البيت بعد ذلك إذا فتحوا تلك القارورة فتطيبوا منها فاح الطيب في أرجاء مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي البيت ببيت المطيبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحلق له شعره، فما وقعت شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في يد واحد من أصحابه. بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تنقم نقامة إلا وقعت في يد واحد من أصحابه يدلك بها وجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا تقديس يرفع عن مقام البشرية إلى ما فوقها؟ حاشا لله، بل هو إجلال لا إخلال، إجلال لا إخلال. وهذا كما رأيت ثابت في الصحيح أو في الصحيحين معا، وليست إلا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه من المعلوم أن أبا بكر رضوان الله عليه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه عمر رضوان الله عليه، فعثمان، فعلي رضوان الله عليهم جميعا، ولم يثبت حتى في الموضوع أن أحدا كان يتبرك بشيء من آثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما كانت تلك خصوصية لرسول الله خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان من ذلك فما كان من ذلك فلا يقاس عليه، بل ما هو أبعد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين لتعبيد الخلق للإله الأوحد لله، من أجل أن يستوي الناس في الأرض سجودا بوضع الجباه لرب الأرض والسماوات العلى لذي القوى والقدر، فالكل سواسية سجودا لله رب العالمين وركعا. وما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مبلغا عن ربه ما آتاه الله رب العالمين من دقائق الوحي ومن ظاهره يأتي به على النحو الذي أرسله الله رب العالمين به، فكانت العبودية الحقة في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، وكان دائم العبرة متواصل الأحزان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعته ربه بنعت العبودية في أشرف المقامات في مقام التحدي، ونعته الله رب العالمين بنعت العبودية في مقام الإسراء وفي مقام الوحي، نعته الله رب العالمين بهذا النعت ووصفه الله رب العالمين بهذا الوصف. ومقام العبودية لا يغادر السالكين إلى الله رب العالمين أبدا، بل هو قاسم مشترك في طريق السير إلى الله رب العالمين. وعلى قدر تحقق العبودية في الذات الإنسانية لله رب العالمين ذلا وإخباتا، على قدر الكفاية من الله رب العالمين. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. والعبودية تأتي الكفاية على قدرها، فإن أتيت بعبودية كاملة فكفاية كاملة، وإن أتيت بعبودية ناقصة فالكفاية على قدر العبودية، ولا يظلم ربك أحدا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد الأمور جميعها إلى الله رب العالمين. وهذا موقف يتوقف عنده الإنسان متمليا. عندما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا شديدا، ورضي عن الله رب العالمين في قضائه وقدره. فلما أصبح الناس كسفت الشمس، فقال الخلق كسفت الشمس لموت إبراهيم. الدعاة المزيفون والأنبياء الكذبة الذين يدعون النبوة والمصلحون الموهومون ينتهزون أمثال تلك الفرص، ولكن لا يروج ذلك على قلب كقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام يصحح الوضع أمام الخلق، يقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال: لا ارتباط أبدا بين موت ولدي إبراهيم وكسوف الشمس، هذا أمر الله. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. فرد الأمر إلى الله رب العالمين. أخرج البزار بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك أخرج الطبراني بإسناد غير إسناد البزار، وهو أيضا عند الإمام أحمد مختصرا، وأخرجه الحاكم أيضا. والقصة المشتركة عندهم جميعا فيما رووه مختصرا ومطولا هي قصة السجود الآتي. قال معاذ: سافرت إلى الشام فوجدت الناس من النصارى يسجدون لقساوستهم وبطارقتهم، ووجدت الناس من اليهود يسجدون لعلمائهم وفقهائهم، فقلت: نحن أولى بالسجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رجعت سجدت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، جئت الشام فرأيت كذا وكذا، فسألت القوم فقالوا: هذه تحية الأنبياء. فقال: كذبوا على أنبيائهم. يا معاذ، إنه لا يحل السجود إلا لله رب العالمين، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه، ولكن السجود لا يجوز إلا لله رب العالمين. أخرج الطبراني والحاكم في المستدرك عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فوجدت القوم يسجدون لعلمائهم وكبرائهم، فقلت: نحن أحق أن نسجد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء لهؤلاء. فلما رجعت إلى المدينة قلت: يا رسول الله، رأيت كذا والأولى كذا. فقال: يا قيس، أرأيت لو أني مت ومررت على قبري أكنت تسجد عند قبري؟ فقلت: اللهم لا. فقال: يا قيس، إنه لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قيحة، لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، لو كان ذلك قيحة تبض دما وصديدا فاستقبلته بلسانها فلعقته، ما وفته حقه عليها، ولكن السجود لا ينبغي أن يكون إلا لله. أرأيت لو أنك مررت بقبري أكنت تسجد لقبري من دون الله رب العالمين؟ قال: قلت: اللهم لا. نقترب قليلا. قرر العلماء عليهم الرحمة أن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا، كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه، فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن لا تجد في العمل شيئا من حظ النفس، وأن يكون العمل لله رب العالمين خالصا، وأن يكون فعلك لله رب العالمين مخلصا. وأما إذا ما مازجه شيء فلا بد أن يرد العمل على عامله. يقول الله جلت قدرته في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وقال علماؤنا إن الشرك إذا مازج العمل أفسده، كما تأتي بالقطرة من الدم أو من البول فتجعل ذلك في كوب من اللبن المثلج، وأنت على شدة الظمأ فتصدف نفسك عنه وتعزف نفسك عن تناوله وتبتعد عنه ولا كرامة. وقد أفسدت تلك القطرة من البول أو من الدم مثل هذا الكوب من اللبن، وكذلك القلب في بياضه وصفائه إذا ما أتى شيء من الشرك فيه أفسده، كما يفسد البول اللبن وكما يفسد الخل العسل. فلا بد من الإخلاص بدءا. فإذا ما جاء المرء بالإخلاص لا يقبل العمل إلا إذا كان على قانون محمد صلى الله عليه وسلم: المتابعة. والعمل لكي يتوفر فيه شرط المتابعة لا بد أن يتوفر فيه ستة أسس: سبب وجنس وكم وكيف وزمان ومكان. فأما السبب فلا بد أن يكون السبب مشروعا. فإذا جاء الإنسان في ليلة 27 من رجب مثلا وقام لله رب العالمين بسبب أن الله جلت قدرته قد أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فأخذ يتهجد حتى يبرق الفجر، فإن هذا سبب غير مشروع، وهذا عمل لا يقبل عند الله جلت قدرته، لأنه ليس على قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب والجنس، لا بد أن يكون جنس العمل مشروعا. فمن ضحى بفرس مثلا لا يقبل ولا يصح، لأن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، وقد ضحى بغير الجنس الذي شرعه المليك العلام وجاء به محمد الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مردود غير مقبول. والكم المقدار، فإذا ما صلى الإنسان الظهر خمسا أو صلى الإنسان العشاء 8 ركعات فإنه يكون قد خالف في الكم، ولا بد من الموافقة في الكم وفي الكيف أيضا. فإنه لو قدم السجود على الركوع، أو جعل تكبيرة الإحرام مكان السلام، وجعل التسليمة مكان التحريم، وأتى بكيفية مخترعة لم يشرعها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ذلك مردود عليه غير مقبول في دين الإسلام العظيم. سبب وجنس وكم وكيف وزمان ومكان، لكي تكون متابعا للنبي حقا ملتزما للاتباع صدقا، فلا بد أن تأتي في المتابعة بستة أسس كاملات، وهي السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. فمن وقف بعرفات في غير يوم التاسع من ذي الحجة فإنه لا يقبل منه وقوف. وكذلك من ضحى قبل يوم النحر فإنه أيضا لا يكون قد أتى بالأمر في زمانه الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من وقف بغير عرفات ولو في اليوم الذي شرع الله رب العالمين الوقوف فيه فإن عمله لا يقبل منه أيضا. فلا بد من الموافقة في هذه الستة الأسس الأصول، لا بد أن تضبط العمل الشرعي بعد إخلاص النية فيه لله رب العالمين بهذه الأمور، من أجل أن تكون آتيا بأصل الاتباع للنبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. نرتقي شيئا، أخرج الدارمي في سننه وكذا الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هو من كبار التابعين. فأما عمرو بن سلمة فيحكي أمرا ينبغي أن يجعله المسلم دائما تحت ناظريه وبإزاء قلبه. يقول عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة: حدثني أبي عن جدي، حدثني أبي عن أبيه قال: كنا نذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الصبح، فنجلس بباب عبد الله بن مسعود حتى يخرج إلينا فنلازمه من بيته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى حرصهم على العلم وتوقيرهم لعالمهم، ولكن كما قال الناس قديما: أزهد الناس في عالم أهله. وأما هؤلاء فإنهم كانوا يذهبون قبل صلاة الغداة في السحر الأعلى، يجلسون بباب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن صاحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليه، لا يهيجونه ولا يستفزونه ولا يطرقون عليه بابه في ذلك الوقت، وإنما يخرج وقت ما يحلو له الخروج، فإذا خرج سرنا معه إلى المسجد لعله أن يحدث بشيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقتنصه، ولعل سائلا يسأله مسألة فندري جوابها. قال: وبينما نحن جلوس على باب عبد الله بن مسعود ذات غداة، إذ جاءنا أبو موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا: لا. لم يقل أبو موسى هو صحابي وأنا صحابي، وقد تساوت الرؤوس فالأطرق عليه بابه والأخرج. قال: وإنما جلس معنا أبو موسى رضوان الله عليه حتى خرج إلينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. قال: وما ذاك؟ قال: إن عشت فستراه. وهم يسيرون إلى المسجد إلى حيث سيرى، ولكن يقول: إن عشت فستراه. ثم قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، في كل حلقة رجل بين يديه حصى، يقول للحلقة التي هو على رأسها: كبروا 100، فيكبرون 100 وهو يعد بحصاه، فإذا فرغوا قال: هللوا 100، يعني يقولوا: لا إله إلا الله، فيهللون 100 وهو يعد بحصاه، فإذا فرغوا قال: سبحوا 100، فإذا فرغوا قال كبروا مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لكم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال ويحك يا أبا موسى، فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى. فجاء تلك الحلقة فقال ويحكم ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن هذا حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثياب نبيكم لم تبل، وآنيته لم تكسر، وهؤلاء صحابته متوافرون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله إني لأخشى أن تكونوا منهم، يعني من الخوارج. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. إذن لعل الذي يريد الخير يكون مخلصا في الطلب، ولكنه لا يصيبه لأنه لا يأتي بشروط المتابعة على وجهها بأركانها وأسسها، وهم يجلسون في المسجد يسبحون ويكبرون ويهللون. ويقول لهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إني لأخشى أن تكونوا من الخوارج. قال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ما الذي جعل الأمر يشتبه على أبي موسى الأشعري رضوان الله عليه حتى يرفع الأمر إلى من هو أعلم منه؟ هذه تسمى بالبدعة الإضافية، والبدعة الإضافية لها شائبتان، شائبة تلتحق بالشرع، وشائبة تلتحق بالاختراع والابتداع والصنعة. فإذا ما نظر الإنسان في الأمر لا يجده خالصا لأحد الطرفين. وأما البدعة الأصلية فهي التي قد خلصت للابتداع جملة وتفصيلا كالرهبانية، فإنها لا تشتبه على أحد أوتي حظا من العلم الشرعي الصحيح، وكذلك القول بالتحسين والتقبيح العقليين، فإنها بدعة أصلية في دين الله رب العالمين. وأما البدعة الإضافية فإن لها شائبة تلحقها بالشرع، ولها شائبة تلحقها بالابتداع، وحينئذ إذا نظر الإنسان فيها لا يجدها خالصة لأحد الطرفين. وانظر إلى غموض البدعة الإضافية مما جعل مثل هذا الصحابي الجليل يتوقف في الأمر ويكله إلى عالمه ويرفعه إلى عبد الله بن مسعود فيقول رأيت أمرا أنكرته، هذه شائبة الابتداع في الأمر، ولم أر والله إلا خيرا، هذه الشائبة التي تلحقها بأصل الشرع، لأن الذكر والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير كل ذلك موجود بأصله في دين الله رب العالمين. فلما خالف زمانا ومكانا وهيئة وكما ومقدارا وجنسا وسببا لحق بالابتداع ولم يخلص إلى الشرع خالصة، فتوقف هذا الصحابي الجليل في الأمر حتى رفعه إلى من هو أعلم منه ووكله إلى عالمه. وكذلك ينبغي أن نعود دائما وأبدا بأمثال هذه الأمور التي اشتبهت إلى علمائنا من أجل أن يجلوا لنا وجه الصواب فيها، وهم متوافرون والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس لله رب العالمين تواضعا، ولم يطلب من أحد أن يرفعه فوق مقداره. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق مقداره بأن يلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجناب الألوهية، فهذا مما يرفضه خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا معيب في دين الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل ولم يكن يعرفه، فوقف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارتعدت فرائصه، وأخذته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيبة. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أخ العرب، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا تغفل عن أنه هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول آخذ بحلق الجنة حتى يكون أول داخل لها، وهو صاحب الشفاعة العظمى في الموقف، إجلال لا إخلال. يعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه، وحقه عظيم جدا، لأنه إن لم تأتي بمحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق محبة الوالد والولد، وفوق محبة النفس التي بين جنبيك، فلم تأتي بالإيمان على الوجه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. إذن فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمة على جميع المحاب، خلا محبة الله رب العالمين. فنحب الله رب العالمين، ونحب نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقدم محبة الله رب العالمين ومحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق كل محبة وبين يديها، فلا يكون شيء أحب إلينا من محبة ربنا جل وعلا ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ذلك يأتي في الإطار والدلالة والعلامة الفارقة على صدق محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ادعى المحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلتعرض محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم بدعواه على اتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن جاء الاتباع خالصا، وإن جاء الاتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخلصا، فهو صادق في دعوى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل دعوى تحتاج دليلا يقوم عليها وشاهدا، فإن لم يؤت بالدليل والشاهد فهي دعوى فارغة، وهي كلام تلوقه الألسنة بين الأشداق بلا كبير فارق بين صدق وكذب. وأما الصدق الحقيقي فيثبته اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين ليطاع. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع كامل يستغرق الحياة بطولها وعرضها، ويأخذ جملة النهار وجملة الليل، وما قلا ذلك من الأزمنة بجملتها لتكون كاملة بتشريع واف يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن وصف بوصف الإسلام فهو وصف ملازم يستغرق حاله حتى بعد مماته، حتى والمرء المسلم في حال موته هو مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وصف. فإن أبا هريرة كما في الصحيح لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في بعض طرقات المدينة فانخنس منه، فزاغ في طريق آخر، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فانخنست منك حتى تطهرت ثم جئتك يا رسول الله. ظن أبو هريرة أن المرأة إذا أصابته الجنابة فقد تلطخ متنجسا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أحدا من إخوانه صافحه وأخذه في كنفه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظن أبو هريرة رضوان الله عليه أنه في حال جنابته لا ينبغي له أن يمس النبي ولا أن يمسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانخنس فتطهر فاغتسل ثم جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فجيفة العبد المسلم يطلق عليها أنها لمسلم حتى من بعد الوفاة، ولذلك يستغرق الوصف بالإسلام حال العبد حيا وميتا وباكيا وضاحكا وقائما وقاعدا وراقدا ونائما وآكلا وشاربا، وفي كل حالاته يستغرقه وصف الإسلام حتى وهو يقضي حالته حاجته حتى وهو يجامع أهله. وصف الإسلام لا يخرج عنه بحال أبدا، ولا كذلك ألوان الحرف والصناعات وتلك الأمور التي يمكن أن يوصف بها الإنسان في حياته، كل ذلك لا يستغرق الإنسان في جميع حالاته. فلو كنت مثلا مهندسا فلست مهندسا وأنت تقضي حاجتك، ولست مهندسا وأنت نائم، وإذا كنت معلما فلست معلما وأنت آكل ولا وأنت شارب ولا وأنت ضاحك ولا وأنت باكن، ولكن أنت مسلم في كل حالاتك وفي جميع ساعاتك. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذا الشرع الخاتم وجعل له حدودا ومعالما، وأسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسس وقعد القواعد ووضع الأصول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا زيادة في الأمر ولا نقصان فيه. وإذا فينبغي أن نأتسي وأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان لو أراد أن يعظم نبيه وأن يبجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقى عليه السلام، فإن السلام في أي بقعة من بقاع الأرض تبلغ النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في حجرته الشريفة وفي قبره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا يعظمون قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه في حال حياته كانوا إذا ما أجدبوا وإذا ما قحطوا وإذا ما لم تنزل السماء بأمر ربها قطرها وماءها خرج بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستسقاء خارجا، فيسقيهم الله رب العالمين. وربما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه وهو على منبره، كما في الصحيح: إذ جاء الرجل فوقف على باب المسجد فقال: يا رسول الله، لقد جف ما عندنا من ماء وتحددت الأرض شقوقا ومنعت السماء قطرها بأمر ربها فادعوا الله لنا يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر ربه ففتحت السماء بأمر الله رب العالمين أبوابها وصب الماء كأمثال القرب حتى أهمهم أن يعودوا إلى منازلهم. كيف يعودون وحتى إنهم ليسجدون في ماء وطين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك ويقول أنا رسول الله حقا وصدقا. وظل المطر متتابعا حتى جاءت الجمعة التي تلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فجاء الرجل نفسه فوقف على باب المسجد فقال يا رسول الله لقد هلك الناس وهلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يمسك عنا الماء يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ومنابت الأودية ومواقع القطر ومنابت الشجر فأمسكت السماء وظهرت الشمس بفضل الله رب العالمين أنا رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يستسقون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسقيهم الله رب العالمين فلما قبضه الله ماذا كان؟ أكانوا يذهبون إلى قبره الشريف يقولون يا رسول الله سل ربك أن ينزل علينا القطر وأن ينزل علينا المطر؟ أبدا. هل كانوا يستسقون بالعباس يأخذونه إلى الصحراء خارجا فيقولون يا رب هذا العباس نتوسل به إليك أن تسقينا؟ أبدا. وإنما يقدمون العباس يا رب كنا نستسقي بنبيك يعني يستسقي لنا وقد قبضته إليه وهذا العباس عم نبيك يستسقي لنا تقدم يا عباس فيستسقي لهم فيسقوا رضوان الله عليهم جميعا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد نلخص إن شاء الله تبارك وتعالى ما كان مما أجر الله رب العالمين به اللسان وهو الرحيم الرحمن. في الإسلام إعجاز بصور مختلفات ومن ذلك الإعجاز ذلك الذي كان فيما يمكن أن تسميه بالمعجزة الاجتماعية وكيف مزج الله رب العالمين بهذا الإسلام العظيم أبناء الأمم المفتوحة بذلك الشعب العربي الفاتح بأمر الله تبارك وتعالى فصار الجميع إخوانا في الله متحابين وصاروا مسلمين لله رب العالمين مؤمنين مخبتين منيبين محسنين ولم يحدث ذلك في تاريخ البشرية قط حتى إن الذين كانوا قبل يحاولون مزج أبناء الشعب الواحد حتى يكون كالجسد الواحد لم يصلوا من ذلك إلى كثير أو قليل وأما نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الإسلام العظيم فقد أجر الله رب العالمين على يديه هذا الأمر الكبير وهذا الشعب العربي الذي جعل الله رب العالمين الإسلام محمولا على عواتق أبنائه مبلغا للعالمين بلغته كانت به أنفة وكانت أنفة شديدة جدا ومع ذلك فقد كسرها الدين وكانوا في غاية المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل تلك المحبة في إطارها بحيث لا يغلو فيه أحد
ولا يرفعه أحد فوق مقامه الذي أحله الله رب العالمين فيه وإلا كان مسيئا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام العبودية لله رب العالمين وهو أعلى المقامات وأجل المقامات، وأما ربنا فهو الرب الحق والإله الصدق، والله رب العالمين هو الإله، والعبد عبد والرب رب، ولا تمازج ولا اختلاط. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل أصحابه يفرقون يميزون بين هذا وهذا، ولكن لا لأجل أن يكون الأمر في نصابه يهدر حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حبه مقدم على كل حب إلا حب الله رب العالمين. فحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كل محبة، حتى محبة النفس التي بين الجنبين. ولكن كل ذلك يتأتى في إطار من غير ما غلو ولا مغالاة، وإلا فهو الخروج على دين الإسلام العظيم بأي نوع من أنواع الخروج. فالتفت لهذا الأمر فهو لب ما كنا بصدده. أسأل الله رب العالمين أن يوفقنا إلى إيصاله إلى القلوب والأفهام برحمته، إنه على كل شيء قدير. ويبقى أمر وهو هذه الأسئلة. أشكر لكم بارك الله فيكم حسن ظنكم بي، لأن الذي يسأل هو العالم ومثلي لا يسأل. شيء آخر، هنالك أسئلة من الأسئلة الطيبة، مثل هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت أم لا؟ الأمور الاختلافية الخلافية التي لا يقضى فيها بوجه، أنصح نفسي وإياكم حفظكم الله رب العالمين أن لا تسألوا فيها متكلما في ملأ، وإلا فهو الاختلاف وهي الفتنة. وهنالك فارق كبير بين الحكم والفتوى، وهذا أمر مهم. هنالك فارق كبير بين الحكم والفتوى. الحكم أمر عام شامل ينتظم ربما مئات الألوف من الوقائع التي تدخل في إطار هذا الحكم ويشملها هذا الحكم. الحكم كذا، يعني من صلى العصر في وقت الظهر هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ فأما الحكم فهي غير صحيحة، لأن الله رب العالمين جعل لكل صلاة وقتا. وأما الفتوى فإنه إن دعت إلى ذلك داعية أو ألجأت إلى ذلك حاجة فلا شيء فيها، فهذه فتوى تتنزل بالحكم على واقعة بذاتها. فالفتوى تنزيل الحكم الشرعي على واقعة بعينها لشخص بذاته في زمان ومكان وأحوال معينة. إذن فعند الفتوى على ملأ تظن الفتوى حكما فتعمم وهو خطأ، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المجيدين المستفتين، إذ لا يفرق بين الحكم والفتوى. وإذن فالفتوى لا تكون إلا تنزيلا للحكم على حالة، وهذه الحالة تستفتي فتفتى لا على ملأ، وإنما بين المفتي والمستفتي. وأما الأحكام العامة فتطرح على الجميع، وإلا وقعنا في الفوضى العلمية التي نحن فيها اليوم. ما السبب؟ السبب أن أخا كريما سأل عن القنوات الفضائية وما أدري إيش، فهي من أسباب هذه الفوضى العلمية، لأن الرجل يكون متكلما فيسأل على الهواء مباشرة فيفتي. هي فتوى قد تكون متنزلة بحكم على حالة خاصة في زمان ومكان معينين، فيظن السامع ولا علم عنده أن الفتوى قد صارت حكما فينزلها على نفسه وليست له، ففارق بين الحكم والفتوى. فهذه بارك الله فيكم علامة على شيء من شيئين، إما أنكم من أصحاب القلوب الطيبة فيروج عليكم شقشقة اللسان وعذوبة البيان من غير أن تكون كاشفا فاحصا عن حقيقة الحال، فهذا مما تختصون أنتم بمعرفته فبارك الله فيكم. وإما أنكم تحسنون بالظن ولست هنالك. شيء آخر أن الإجابة عن أمثال هذه الأشياء هي فتاوى، هي استفتاءات تحتاج إلى إجابات بتنزيل أحكام عامة على وقائع خاصة بأحوال محددة في نواح بذاتها بعيدا عن أسماع السامعين من المتلقين. وأما الأحكام العامة فتطرح في المحاضرات العامة، وأما الاستفتاءات فعليك أن تسأل أهل العلم، وأن تسألهم لا على ملأ إلا إذا كانت الفتوى ستصبح حكما، يعني إذا كان سيفتيك لا بفتوى وإنما بحكم. يبقى شيء آخر نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى هذا اللقاء، ونسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياكم مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه من أئمتنا الكبار. حكم صدق الله العظيم، هذه تحتاج فتوى أم تحتاج حكم؟ تحتاج حكم لا تحتاج فتوى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فاستفتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. أجبتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كان إماما وكان واعيا، لأن هنالك فارقا كبيرا بين العلم، بين العلم والفهم، وليس كل عالم بواع ولا فاهم، وليس كل واع وفاهم بعالم. وقد رأينا في تاريخ الإسلام كثيرا من أهل العلم الذين تضلعوا بالعلم بحيث لو عصرتهم لم ينزل منهم إلا العلم، وهم من أحمق خلق الله. كذلك النحوي الذي صنع شرحا على كتاب سيبويه لم يصنع مثله في تاريخ النحو، فكتبه في صحائف عنده وكان من أحمق الخلق. وفي يوم من الأيام كان في مجلس علمه فما راه، يعني أخذ يرد عليه بالممارات واحد من تلاميذه وكان ابن بقال، فقال: ايتوني بالصحائف، فجاءوا به. قال: ايتوني بطست وماء، فجاءوا بالطست والماء. فأخذ يصب الماء على صحائفه ويضرب بها الحائط أو يضربها بالحائط إن شئت على المجاز، ويقول: لا نعلم أولاد البقالين العلم، لا نعلم أولاد البقال. فأتلف على نفسه وعلى الأمة شرحا من أنفس الشروح رحمة الله عليه وعلى. كان يوما في مجلس العلم وحضره أمير البلدة وقاضيها والأعيان، فقرر فأحسن التقرير، وقعد فأحسن التقعيد، وصال وجال. فلما فرغ وخرج سار معه حاكم البلد في ركابه وقاضيها وكبراؤها وأعيانها، فقال: اركبوا، اركبوا دوابكم. قالوا: لا يجوز، نمشي معك. قال: لا والله لتركبن ولأمشين. فمشى وركبوا، فما زال سائرا معهم والجند والناس والطلبة حتى بلغ خريبة هنالك عليها سور وفيها قوة وفيها فجوة، فقال انتظروا ها هنا. فانبطح أرضا فدخل من الفجوة إلى الخربة وإذا بها كلب أعزكم الله، فأخذ يجري وراء الكلب، فدخل الجند معه يساعدونه حتى أمسكوا له الكلب، فأقبل على الكلب يعضه، فأقبل عليه الناس قالوا ويحك ما تصنع؟ قال إن الشاعر القديم يقول من ذا يعض الكلب إن عضى، وها أنا ذا أثبت لكم كذبة. وهو من أرسخ الناس قدما وأعلى الناس كعبا في فنه في علمه رحمة الله عليه. فالحماقة شيء قد يخالط العالم فلا يدري ما يقول ولا ما يخرج من رأسه. ابن الجوزية رحمة الله عليه، والأمة ممزقة أيها الأحبة، وجراحها نازفات وأواصدها مقطعة، والفتن محيطة، وهي تحتاج من يربط على الأكتاف، ومن يهدهد القلوب، ومن لا يزيد في عمق الجرح جرحا وعمقا، ومن لا يزيد النزف على النزف نزفا. فاللهم اجعلنا أساة مترفقين يا رب العالمين. ابن الجوزي حضره يوما النواصب والروافض، فأما الروافض فأولئك الذين يكفرون أبا بكر وعمر والأصحاب رضوان الله عليهم، ويغلون في علي رضي الله عنهم جميعا. وأما النواصب فالذين يقدمون أبا بكر وعمر ويغلون فيهم غلوا زائدا، وينتقصون عليا رضوان الله عليه وآل البيت، فهما أي النواصب والروافض على طرفي نقيض، وكانوا يستحلون دماء المخالفين. فاجتمع في مجلس ابن الجوزي رحمة الله عليه النواصب والروافض، فسئل من كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر أم علي؟ التفت، من كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر أم علي؟ فقال أبو عبد الرحمن ابن الجوزي رحمة الله عليه، فقال من كانت ابنته تحته، من أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أم علي؟ قال من كانت ابنته تحته. فلم يدر الفريقان ماذا يريد، فرفع الله رب العالمين إسالة الدماء وإراقتها، لأنه لو أجاب بجواب لأسيل دمه في مجلسه رحمة الله عليه. فقال من كانت ابنته تحته، ثم مضى موليا، سأقوم موليا. وبارك الله رب العالمين فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم اسلل سقيمة صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، واشرح صدورنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ارفع راية المسلمين. ارفع راية المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجبر كلمة أسرى المسلمين واجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.